الحمد لله القائل في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم أحبتي في الله، وأحييكم جميعا تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع غزوة أحد، مع هذه المدرسة العظيمة التي تنقلت بين مراحل ثلاث. المرحلة الأولى نصر سريعا مباغت، والمرحلة الثانية تحول الدائرة لصالح المشركين وإعمال في صحابة رسول الله وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم المرحلة الثالثة والتي نقف إن شاء الله تعالى معها في يومنا هذا، الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بعد ما حدث وعالج القرآن كما ذكرنا أيها الأحباب المواقف، وعالج المشاكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة رضوان الله عليهم، انتقلت المرحلة إلى استجماع أفاق الصحابة وعادوا وآبوا إلى رشدهم، وعلموا أن خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا شائع، فأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيجوا من حوله حتى لا يتمكن منه المشركون، وانسحب النبي صلى الله عليه وسلم من بين الذين التفوا حوله من المشركين، واحتمى بالجبل مع صحابته، ثم انصرف إلى المدينة. وانتهت هذه الساحة بعد أن انصرف المشركون، فهم لم يصدقوا أنهم تمكنوا من المسلمين. ننظر إلى هذا الرعب الذي في صدورهم، يعني قتلوا من المسلمين، وكان يمكن كما ذكرنا أن يستمروا، وكان يمكن أن يكون هناك أقوالا أن يكون هناك أقوال أخرى، ولكن الله ألقى في قلوبهم الرعب كما ذكر في كتاب الكريم. ثم بعد ما انصرفوا دفن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين قتلوا في الساحة، وأثنى على ربه، ثم انصرف إلى المدينة وبات هناك. والله عز وجل ينزل القرآن ويبين للصحابة ما الذي جرى وما الذي كان، فيقول جل في علاه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم سنة، قل هو من عند أنفسكم. يقول الله جل في علاه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم الله أعلم بما يكتمون. مضت في الآيات وانتقلت لتبين موقف النفاق والكافرين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم انتقلت الآيات لتكريم هؤلاء الشهداء، فيقول الله جل في علاه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الصحابة لما أفاقوا على الفور كما ذكرنا انطلقوا إلى الحبيب المصطفى واستجابوا لأمر الله وأمر رسوله وسيجوا أنفسهم كسياج حول النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقوا إلى المدينة وباتوا بالمدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبرح يفكر فيما قد يفكر فيه المشركون، لا سيما أن أبا سفيان توعد أن يعود إلى المدينة فيستأصل شأفة المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بلغ النبي وبلغ المسلمون المسلمين أن أبا سفيان يستجمع ليعود مرة أخرى إلى المدينة، فما زاد الصحابة هذا الأمر إلا تثبتا ويقينا بنصر الله فما زادهم إلا تثبتا ويقينا في نصر الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. سبحانه جل في علاه. أيها الأحباب، استجمع النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وعزم على أن يخرج يتتبع المشركين حتى لا يعودوا إلى المدينة، وهم في هذا الإرهاق وهم في هذا الأمر بعد أن التنكل بهم وبعد أن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم استجمع نفسه وصحابته وانطلق واشترط ألا يخرج معه إلا من قاتل في الساحة، فجاء عبد الله بن أبي بن سلول يعرض عليه أن يركب معه بجنده فأبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وجاء جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد كان تخلف عن أحد لأن أبيه قد كلفه برعاية أخواته البنات، فاستأذن النبي أن يخرج معه صلى الله عليه وسلم فأذن له النبي، فهو الوحيد الذي أذن له ممن لم يحضروا أحد أن يشارك في هذه الغزوة التي هي ملحق أو تابعة لأحد، يعني لم ينتهي الأمر في أحد على المرحلة الأولى والثانية، وإنما هذه الغزوة تعد المرحلة الثالثة لغزوة أحد. فانطلق النبي بصحابته وجاءه معبد ابن أبي معبد الجهني وأعلن إسلامه وقال: يا رسول الله إن القوم لا يعلمون فمرني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خزل عنا يا معبد. فانطلق معبد ابن أبي معبد الجهني وراء قريش ولقي أبا سفيان وقال له: لقد لقيت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وقد حشد لك حشدا لم أرى مثله، وخرجوا يصممون على أن يثأروا لما صار معهم، وخرج معه الجميع فلا أستطيع أن أحصر من كان معه. وسأله أبو سفيان فقال له: بما ترى يا معبد؟ فقال له: أنصح ألا ترجع إليهم فهم في أمر عظيم ومصرون على أن يثأروا لما دار، فأنصحك أن تعود إلى مكة. فشاور أبو سفيان نفسه ومن معه وقرر ألا يواجه النبي والصحابة فعاد إلى مكة، فكانت هذه بمثابة الانسحاب من المواجهة، وكانت نصرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بانسحاب عدوهم. فكانت هذه معركة حمراء الأسد التي عسكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وانسحب أبو سفيان من المواجهة، فعاد النبي بعد ذلك إلى المدينة منصورا مذفورا مؤيدا من عند الله جل في علاه. وكانت أحد بهذه الصورة، انتقال من نصر إلى هزيمة ثم إلى نصر، أو على العموم يمكن أن يقال أنها معركة غير مفصلة غير منفصلة، يعني تنقل فيها الطرفان بين تمكن وعدم تمكن، لأن كما قال أهل العلم وأهل السير وأهل التاريخ قالوا أن النصر المنفصل الثابت هو أن تتمكن من عدوك وتقيم على أرضه وتحرز منه غنائم وتأخذ منه أسرى وتفعل. فكل الذي فعلته قريش هي أن أصابت 70 من الصحابة بالقتل، ولم تأسر أحدا ولم تظفر بأرض ولم تتمكن من المدينة، وإنما حتى لم يصدقوا أنفسهم أنهم تمكنوا من ذلك، فانطلقوا فارين إلى مكة. وكانت بهذه نهاية المعركة، ولكنها لم تكن نهاية، لأن لابد أن تخلف آثارا. فكما خلفت بدر آثار رهبة ورعب في قلوب البدو من حولهم في المدينة، تركت أحد آثارا سلبية على المسلمين، فاهتزت هيبة المسلمين بين الأعراب وبين المشركين. وتوقع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمع في المسلمين الأعراب من هنا وهناك، فكانت الابتلاءات التي وقعت بعد أحد كما سنبين إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله عز وجل لنا ولكم اللقاء والبقاء. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.